الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك. أن تكون اليد مغلولة إلى العنق فهذه كناية عن القبض، أي عن البخل، أي عن الشح. قال تعالى: ومن يوق شح نفسه. فالشح إذن هنا مرض يحتاج صاحبه إلى معالجة. البخيل مريض لأنه يعيش فقيرا ليموت غنيا. الشحيح جعل المال الذي هو في الأصل وسيلة جعله غاية، حبذ المال. يقول سيدنا أبو ذر: حبذ المال أصون به عرضي وأتقرب به إلى ربي. المال جعل للإنسان وسيلة لقضاء حوائجه. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من وسع الله عليه ثم قتر على عياله. ليس منا. النبي عليه الصلاة والسلام نفى أن يكون من المسلمين من وسع الله عليه ثم قتر على عياله. يعني دائما الفضيلة بين حالتين متطرفتين. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك. في واحد يعني لشدة بخله نشب خلاف بينه وبين أهله، فتركهم وسكن في غرفة على سطح أحد الأبنية الكثيرة التي يملكها، وكان يمضي وقته في طعام خشن جدا توفيرا للدراهم. وفي أحد الأيام كان يستقبل سيارة من البحص، رجعت فدهسته وترك 300 مليون ليرة. أعاد أهله وكرهه أهله وسكن وحده وعاش حياة خشنة لا تحتمل من أجل أن يموت غنيا. شحيح مريض يحتاج إلى معالجة. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ليس منا من وسع الله عليه ثم قتر على عياله. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقه. سبحان الله، الشحيح يقتر ويقتر ويقتر، فيضطر في وقت ما أن يدفع نفقة تعادل كل التقتير الذي قتره وزيادة. يعني بجمعهم بالقروش يدفعهم بمئات الألوف دفعة واحدة مضطرا. فلذلك الإنسان يكون كريم لأن الكريم يحبه الله. أحب ثلاثا كما جاء في الحديث القدسي: وحبي لثلاث أشد، أحب الطائعين، وحبي للشاب الطائع أشد، وأحب الكرماء، وحبي للفقير الكريم أشد، وأبغض ثلاثا وبغضي لثلاث أشد: أبغض العصاة، وبغضي للشيخ العاصي أشد، وأبغض البخلاء، وبغضي للغني البخيل أشد، وأبغض المتكبرين، وبغضي للفقير المتكبر أشد. لكن بعض الذين يوصمون بالشح على نوعين: بعضهم ينفق الأموال الطائلة بلا حساب على شهواته وعلى أولاده وعلى لذته وعلى مباهجه. يقول لك: أنا كلفتني هالسفرة بالعيد على اليونان
400,000 ليرة، تدخل جمعية لدكانه بيعطيها 10 ليرات، 400,000 باربع ايام بالعيد قضيتهم باسنه وعشر ليرات لهم. من صفات المنافقين انهم اذا انفقوا المال انفقوه اسرافا وتبذيرا، واذا امسكوه امسكوه شحا وتقتيرا. هؤلاء يبالغون في ترفيه انفسهم، اما اذا دعوا الى عمل صالح يتأخر عنده الصانع ساعة يحسن عليه ثمن الأجرة، دوامك 8 ساعات تأخرت ساعة، يقصوا عليه، بيعمل طريقة يطرد طرد من دون أي تعويض. فإذا ذهب لقضاء نزهة أو لقضاء إجازة أنفق من المبالغ ما لا يحصى. هؤلاء أشحاء في فعل الخير، مسرفون على أنفسهم في الملذات. في صنف آخر والعياذ بالله يعيش شقيا محروما ويموت غنيا يتنعم الورثة بهذا المال. لذلك مما يروى أن روح الميت حينما يوضع الميت في نعشه ترفرف روحه فوق النعش تقول يا أهلي يا ولدي لا تلعبن بكم الدنيا كما لعبت بي، جمعت المال مما حل وحرم فأنفقته في حله وفي غير حله، فالهناء لكم والتبعة علي، الهناء لكم والتبعة علي. لذلك ربنا عز وجل يوم القيامة يقف عبد بين يديه يقول له يا عبدي أعطيتك مالا فماذا صنعت فيه؟ فيقول هذا العبد يا ربي لم أنفق منه شيئا على أحد مخافة الفقر على أولادي من بعدي. فيقول الله عز وجل ألم تعلم بأني أنا الرزاق ذو القوة المتين، إن الذي خشيته على أولادك من بعدك قد أنزلته بهم، إن الذي خشيته على أولادك من بعدك قد أنزلته بهم. حدثني أخ أثق بكلامه رجل يعني ترك أموالا لا تعد ولا تحصى، وترك أولادا لم ينشئهم على طاعة الله عز وجل، في أقل من سنتين خسروا كل هذه الثروات بشكل لا يصدق. باعوا الأراضي، باعوا المحلات، باعوا المعمل، احتال عليهم رجل بمئات الملايين، اشترى بضاعة شحنوها له، أعطاهم شيكات مزورة وغاب عن الأنظار وخسروا أموالهم كلها. إن الذي خشيته على أولادك من بعدك قد أنزلته بهم. يقول لعبد آخر عبدي أعطيتك مالا فماذا صنعت فيه؟ يقول هذا العبد يا رب أنفقته على كل محتاج ومسكين لثقتي بأنك خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. فيقول الله عز وجل عبدي أنا الحافظ لأولادك من بعدي. فعلا بموت رجل تجد أولاده في أعلى مقام، في بحبوحة، في صحة جيدة، زواجهم موفق، أولادهم أبرار، كلهم يسكنون في بيوت جيدة، سمعتهم طيبة، وقد يكون أبوهم فقيرا بس صالحا، وكان أبوهما صالحا. ويأتي رجل يأتي منه ذرية شقية من بعده تذوق الحرمان والبؤس والشقاء، أنفقته على كل محتاج ومسكين لثقتي بأنك خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. فيقول الله عز وجل عبدي أنا الحافظ لأولادك من بعدي. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقي ولا تبسطها كل البسط. يعني حدثني بعض الأشخاص القادمين من بعض الدول العربية التي في بحبوحة، إن الطعام الذي يلقى في القمامة أضعاف الطعام الذي يؤكل في القمامة، اللحم، الرز المطبوخ بالثمن في القمامة، كل شيء زاد عن الوجبة اليومية في القمامة. هؤلاء يدفعون الثمن غالياً. الله عز وجل إن بطش ربك لشديد يا عائشة أكرمي مجاورة نعم الله، فإن النعمة إذا نفرت قل ما تعود. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. انفاق بغير حساب، بشكل طبيعي وغير طبيعي، بشكل معقول وغير معقول، إسراف، ألوان منوعة من الطعام بعضها يفسد بعضها يلقى في القمامة، ألبسة كثيرة جدا، أحذية لا تعد في البيت، يلبس الحذاء مرة ويلقى، وأكثر هذا في النساء، هذا هو الإسراف بعينه. ولا تبسطها كل البسط، ما الذي يحصل؟ تعودت على مصروف مرتفع جدا وعلى مستوى معاش مرتفع جدا، لسبب أو لآخر لو انخفض دخلك ماذا تفعل؟ لذلك الإنسان قال عليه الصلاة والسلام: اخشوشنوا وتمعددوا فإن النعم لا تدوم. من الحمق بالرجل أن يسرف إسرافا. لو جاءه صهر لابنته، شاب صالح مؤمن ولكن دخله محدود، لقد عود ابنته الإسراف في النفقة. هذه البنت لا يمكن أن تعيش مع هذا الزوج أبدا، تفسد الحياة بينهما ولن تستقيم الحياة بينهما. عود نفسك اخشوشن وتمعدد فإن النعم لا تدوم. هذا أمر نبوي، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. لذلك المؤمن المطبق لسنة النبي عليه الصلاة والسلام لو جاءت شدة يمتصها يحتملها، لأنه قد عود نفسه على الخشونة. عود من هم معك على أن يكون الطعام نفيسا في يوم وخشنا في يوم آخر، على أن يكون مع الطعام فاكهة في يوم ومن دون فاكهة في يوم آخر. عود نفسك هذا وهذا. لو جاءك شاب مؤمن يبتغي الزواج من ابنتك عاشت معه حياة سعيدة، أما الإسراف والتبذير الإنفاق العشوائي غير المدروس هذا ليس من صفات المؤمن. الوضع دقيق جدا. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. هي بالبلاغة اسمها لف ونشر. لو أنك جعلت يدك مغلولة إلى عنقك لكنت ملوما من قبل الأهل. بان البخيل أهله يتمنون موته، ينتظرون موته بفارغ الصبر. إذا جاء الطبيب وبشرهم بأن الحالة عرضية يتألمون. كيف عرضية الحالة يا حول؟ إيش عرضية الحالة؟ يتمنون أن تكون خطيرة الحالة حتى يرتاحوا من البخيل، فتقعد ملوما من قبل زوجتك من قبل أولادك. وإذا بسطتها كل البسط تقعد محسورة، ما معك شيء، قبض المعاش، عمل سهرتين راح المعاش، صار شحاد لآخر الشهر. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما في الحالة الأولى في البخل، محسورا في الحالة الثانية في الإسراف، تتحسر ما عندك شيء. الإنسان هكذا. قال الله عز وجل: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. هناك كتاب ألف على هذه الآية يثبت مؤلف الكتاب أن الحكمة أثمن شيء في الحياة. بالحكمة يغتني الفقير، وبالحمق يفتقر الغني. بالحكمة تعيش مع الزوجة السيئة وتسعد بها، وبالحمق تفسد الطيبة. بالحكمة تجعل أعداءك أصدقاء، وبالحمق تجعل أصدقاءك أعداء. ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. لذلك العلماء قالوا الكرامات على نوعين: كرامات تجري وفق العادات وهي العلم والحكمة، وكرامات تجري بخرق العادات، أي لها بحث آخر تحدثنا عنه في درس العقيدة. لذلك من كرامة الله لك من إكرام الله لك أن يجعلك عالما وحكيما. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. الأنبياء هذا عطاؤهم، ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. من أوتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. الآية لها معنيين متعاكسين. المعنى الأول أن الله عز وجل سنته في خلقه أنه يعطي بحكمة ويمنع بحكمة، وإذا رأيت أن الله عز وجل أعطى فأدهش وحاسب ففتش. لا تفعل كما يفعل الله عز وجل، هو رب العالمين وأنت عبد مأمور بالاعتدال. أما ربنا عز وجل بحكمة بالغة إذا أعطى أدهش، قد يعطي عطاء مذهلا وقد يسلب الإنسان كل شيء. أنت عبد وهو رب، هو يفعل ما يشاء بحكمة يراها. لا تفعل كما يفعل. إما أن تفهم هذه الآية على أن الله سبحانه وتعالى يعطي بحكمة ويقبض بحكمة، أو أنه إذا أعطى فأدهش أو حاسب ففتش. لا تفعل أنت، هذا من شأن الله عز وجل وحده وليس من شأنك أنت. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. قال ولو كانت الأرزاق تجري مع الحجى هلكنا إذا من جهلهن البهائم. الله عز وجل هو الرزاق، قد يلهم الغبية رزقا وفيرا وقد يمنع الفهيمة الذكية الحاجات الأساسية. إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. إن من عبادي من لا يصلح له إلا الفقر، فإذا أغنيته أفسدت عليه دينه. رأسا بدي أسافر لأوروبا، بدي أتزوج واحدة ثانية رأسا. وإن من عبادي من لا يصلح له إلا الغنى، فإذا أفقرته أفسدت عليه دينه. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. يعرف عباده. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. يعني هذا الإنسان كما جاء في بعض الأحاديث بنيان الله، وملعون من هدم بنيان الله. يعني أن تقتل النفس لأي سبب، وهنا السبب خشية الفقر خشية إملاق. لا يجوز أن تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. لذلك كان العرب في سنوات الشح وسنوات القحط يقتلون أولادهم خشية الفقر. طبعا قد ينصرف ذهنكم إلى الوأد، هذه الآية لا علاقة لها بالوأد. الوأد قتل البنات على التخصيص خشية العار للفقر. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ساء ما يحكمون. لكن بعضهم فسر أن الذي تأتيه بنت ويطلق لها العنان تذهب إلى حيث تشاء تصادق من تشاء تفعل ما تشاء فتفسد. هذا قال بعض العلماء أشد عند الله من وأدها، لأنك لو وأدتها لدخلت الجنة، لكنك إذا أفسدتها أدخلتها النار، لكنها لن تدخل النار قبل أن تدخلك قبلها. تقول يا ربي لا أدخل النار قبل أن أدخل أبي قبلي، لأنه هو الذي شجعني، هو الذي دفعني إلى هذه المعاصي. الذي يفسد ابنته لا يهتم بأخلاقها، يوخي لها الحبل، لا يحاسبها، لا يدقق في تصرفاتها إلى أن تفسد، عندئذ هو عند بعض العلماء أشد من وأده. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. يعني الآن ما بعتقد في إنسان أولاد المليون واحد يقتل ابنه خشية الفقر، لكن هذا الذي يلقي ابنه في المفاسد من أجل المال، أليس الإفساد أشد من القتل؟ قال تعالى والفتنة أشد من القتل. الفتنة أشد من القتل. هذا الذي يزوج ابنته لرجل غني فقط دون التدقيق في دينه، أليس إفساد هذه الفتاة عن طريق تزويجها برجل فاجر أو فاسق أشد عند الله من قتلها؟ لذلك القرآن حمال أوجه، فاحملوه على كل وجوهه، حمال أوجه القرآن ذو وجوه. من قتل ابنه خشية الفقر فهذا عمل عظيم عند الله، لكنه من دفع ابنته إلى زوج فاجر فاسد فهو عند الله أشد، لأنه فتنها عن دينها، ومتى فتنها عن دينها فقد ضيع آخرتها. عندئذ تحتج عند الله عز وجل على أبيها ولا تدخل النار قبل أن تدخله قبلها. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، في آية ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، خشية الإملاق لفقر متوقع، لكن من إملاق لفقر حاضر. دقة القرآن عجيبة. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم، لأنه خشية إملاق خائف على رزقه، سوف يأتيك رزقه مع رزقك. أما ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، بين نرزقهم وإياكم وبين نرزقكم وإياهم بون شاسع بسبب بين خشية إملاق وبين من إملاق. إن قتلهم كان خطأ كبيرا. عرف العلماء الخطأ بأنه من أراد عملا لا تحسن نيته ولا يحسن فعله، فهذا الخطأ شامل. عمل عملا لا تحسن عند الله ولا عند الناس، لا نيته من هذا العمل ولا فعله، فهذا هو الخطأ. هناك أشخاص يفعلون عملا بنية طيبة ثم ينحرف العمل عن غير قصد منهم، فإذا هو عمل مؤذن نقول هذا العمل صحت نيته وساء فعله. وهناك أناس ينوون الشر فإذا شرهم يقلبه الله إلى خير، نقول هذا العمل حسن فعله وساءت نيته. من عمل عملا حسنت فيه نيته وفعله فهذا هو العمل الصواب، ومن عمل عملا حسنت فيه نيته وساء فعله فهذا هو الخطأ غير المقصود. ومن عمل عملا ساءت فيه نيته وساء فعله فهذا هو الخطأ بعينه. إن قتلهم كان خطأ كبيرا. والحمد لله رب العالمين.